أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرجح الثاني للأمر للنهي على الأمر أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة والمصلحة. أوضح ذلك أن المجمع يدور فيه الأمر بين تقديم التحريم وطلب تركه، فيكون في تركه على هذا التقدير اجتناب مفسدة هذا التحريم، وبين تقديم الوجوب وطلب الفعل فيكون في فعله على هذا التقدير تحصيل منفعة ومصلحة هذا الفعل. وكلما دار الأمر بين شيئين، بين احتمالين على النحو المذكور، فإن هنا قاعدة عقلائية يعمل بها العقلاء ويرجحون دفع المفسدة على جلب المنفعة. وعلى هذا الأساس يحكم في مثل المجمع بتقديم احتمال التحريم والحكم بتحريمه فعلا، ليترك عملا بالتحريم وتدفع مفسدته المحتملة. هذا الترجيح أو هذا المرجح أورد عليه المحقق القمي بما حاصله أنه على إطلاقه ممنوع، بمعنى أنه لا يكون الدوران بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة في جميع موارد الدوران بين الوجوب والتحريم، بل بعض موارد الدوران بين الوجوب والتحريم هي من هذا القبيل: الدوران فيها بين دفع مفسدة التحريم وبين جلب مصلحة الوجوب، وبعضها الآخر ليس كذلك، بل يدور الأمر فيه بين دفع مفسدة وبين دفع مفسدة أخرى. وإذا دار كذلك فلا تشمله القاعدة، ولا يكون دفع هذه المفسدة أولى من دفع تلك المفسدة، كلتاهما مفسدة. القاعدة تقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، أما إذا دار بين مفسدتين فلا قاعدة ترجح في البين. توضيح ذلك أن الدوران تارة يكون بين تحريم تعييني ووجوب تعييني كذلك، وأخرى يكون بين تحريم تعييني ووجوب تخييري. إذا كان من قبيل الأول، التحريم والوجوب جميعا تعيينيان، فهنا لا يكون من باب الدوران بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة، بل من الدوران بين دفع هذه المفسدة ودفع تلك الأخرى، وذلك لأنه من جهة احتمال التحريم يكون محتمل المفسدة ويكون في تقديم التحريم والعمل بتركه دفع هذه المفسدة المحتملة، لكن من جهة احتمال الوجوب والوجوب تعييني فصحيح في المبدأ أن الوجوب ينشأ عن مصلحة في الفعل، لكن الواجب التعييني كما يجب فعله يحرم تركه، وهذه هي نقطة الاختلاف بين الوجوب التعييني والوجوب التخيير. في التخيير سنقول الواجب التخيير لا يحرم تركه، بالعكس يجوز تركه وفعله الآخر. إذن الواجب التعييني كما يجب فعله يحرم أيضا تركه، وإذا كان تركه حراما فمعنى ذلك أن في الترك مفسدة. فإذا دار الأمر في شيء بين أن يكون حراما على التعيين وبين أن يكون واجبا كذلك، فقد دار الأمر فيه بين تقديم احتمال تحريم الفعل فيعمل بالترك دفعا للمفسدة المحتملة في الفعل، وبين احتمال تقديم وجوب الفعل الراجع إلى حرمة الترك فيعمل على طبق تحريم الترك وينتهى عن الترك ويترك الترك، أي يفعل الفعل تجنبا لما في الترك من مفسدة. فالأمر دائر بين دفع مفسدة الفعل على تقدير تحريم الفعل، وبين دفع مفسدة الترك على تقدير وجوب الفعل الملازم له حرمة ترك الفعل. فيكون من صغريات الدوران بين دفع مفسدة ودفع أخرى، لا بين دفع مفسدة وجلب مصلحة. وهذا بخلاف ما لو دار الأمر بين وجوب بين تحريم تعييني وبين وجوب تخييري، فإنه من جهة احتمال التحريم يحتمل في فعله مفسدة، لأجلها احتمل التحريم. عليكم السلام. فإذا قدم احتمال التحريم وأخذ به ترك الفعل تجنبا للمفسدة، فيكون من هذه الجهة الترجيح أو من هذه الجهة فيه دفع مفسدة. ومن الجهة الأخرى وعلى تقدير احتمال الوجوب، فبما أن وجوبه تخييري فالواجب التخييري لا يحرم تركه، بل على العكس الوجوب التخييري مبني على جواز الترك، مأخوذ في هذا المعنى. كل واجب تخييري يجوز تركه وفعل بدله، فبما أنه يجوز تركه ولا يحرم إذن لا يكون الترك حراما وتابعا لمفسدة في الترك، فاحتمال الوجوب التخييري لا يلازم احتمال حرمة الترك ومفسدة الترك، وينحصر الاحتمال في وجوب الفعل الناشئ من مصلحة محتملة. فكلما دار الأمر في شيء بين أن يكون واجبا تخييرية وبين أن يكون حراما تعيينية، فإن الدوران فيه بين ترجيح التحريم دفعا للمفسدة في الفعل وبين ترجيح الوجوب تحصيلا للمصلحة في الفعل، فينطبق عليه القاعدة المتقدمة. هذا الإيراد أجاب عنه المصنف ورده، وذلك لأن الأحكام التكليفية سواء كانت تحريمية أم وجوبية لا شك أنها على مسلك العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لا شك في أنها ناشئة عن مصالح ومفاسد، فالوجوب ناشئ عن مصلحة والتحريم ناشئ عن مفسدة. والمشهور بين أرباب هذا المسلك على الأقل بالنسبة إلى علمائنا، المشهور بينهم أن هذه المصالح والمفاسد هي في متعلقات الأحكام، فمصلحة الوجوب وجوب الصلاة في نفس الصلاة المتعلقة للحكم، مفسدة تحريم شرب الخمر في نفس الشرب المتعلق للتحريم، مقابل مسلك غير مشهور أو رأي غير مشهور يقول إن هذه المصالح تكون في نفس الأحكام، في جعل الأحكام، نفس التشريع فيه مصلحة، لا أن المتعلق للحكم المشرع هو الذي فيه الملاك. القائلون بكون المصالح والمفاسد في المتعلقات هم أيضا في الجملة لا يأبون عن احتمال أن يكون الحكم في بعض الموارد هو المشتمل على الملاك لا المتعلق، بل كأنهم ولو بعضهم يسلمون بهذا المعنى في الجملة في بعض الموارد، مثل الأحكام الظاهرية. أحكام الظاهرية يمكن أن يقال فيها إن المصلحة ليست في متعلق الحكم، عندما يقال مثلا بالبراءة عن الحكم المجهول، فالبراءة تعني إرخاء العنان، أن تكون حرا في الفعل والترك، ليست المصلحة في كونك حرا أن تفعل أو تترك، بل المصلحة في تشريع البراءة لك في هذه الموارد. ربما يقال كذلك في بعض الأمارات، مثلا يمكن أن يقال إن تكليف الناس بالعمل بتحصيل العلم في جميع الموارد في غاية العسر والمشقة، فيفتح لهم الباب للعمل بالظن ويشرع بعض الظنون تسهيلا وتخفيفا، نفس التشريع نفس الحكم بحجية الظن واعتباره يكون فيه هذا التسهيل وهذا التخفيف مثلا ورفع المشقة، تيسير الأمر، وإن كان قد لا ينافي أن الشارع يختار حينئذ من الظنون التي يريد حصول التسهيل بها يختار أقربها مطابقة للواقع من القطع، ما هو أغلب مطابقة بالقياس إلى غيره من الظنون، فيلحظ أيضا تحصيل الواقع باعتبار أن في الواقع ملاك، يمكن هذا وذاك ويمكن أن يجتمعا مثلا بهذا اللحاظ الذي ذكرنا. على كل، بناء على أن المصالح والمفاسد هي في المتعلقات كما هو المشهور، فعندما نقول إن فعلا ما هو محرم فمعنى ذلك أن في هذا الفعل مفسدتان هي أوجبت تحريمه وتبعيدنا عنه من قبل الشارع تجنيبا لنا عن الوقوع في مفسدة هذا الفعل. وعندما نقول إن فعلا ما هو واجب فمعنى ذلك أن في هذا الفعل مصلحة دعت إلى إيجابه والبعث نحوه لأجل تحصيل المصلحة التي في هذه أو في هذا الفعل. فبناء على هذا عندما يدور الأمر في شيء بين احتمال أن يكون حراما واحتمال أن يكون واجبا، فمن جهة احتمال أنه حرام يحتمل أن في فعله مفسدة منها نشأ احتمال حرمته، ومن جهة احتمال أنه واجب يحتمل أن في فعله مصلحتان منها نشأ احتمال وجوبه، ويدور الأمر حينئذ بين هذين الاحتمالين، ويمكن تقديم احتمال التحريم تجنبا للوقوع في مفسدة الفعل. عليكم السلام. كما يمكن تقديم احتمال الوجوب تحصيلا لمصلحة الفعل. وعلى مقتضى ما تقدم من القاعدة إذا سلمت ولم يكن فيها إشكال من جهة أخرى يفترض أن نقول يقدم احتمال التحريم دفعا لما في هذا الفعل من مفسدة محتملة، وليس فيه عندما يدور الأمر في شيء بين احتمالي أنه واجب وأنه حرام ليس فيه من جهة احتمال أنه واجب سوى ما ذكرنا من احتمال كون الفعل ذا مصلحة منه نشأ احتمال وجوب الفعل، وليس فيه احتمال أن يكون تركه ذا مفسدة منه نشأ تحريم هذا الترك وبالتالي الأمر بالفعل. حتى يدور الأمر بين احتمالي تحريم الفعل وتجنب المفسدة التي بالفعل أو التي في الفعل بالترك وتحريم الترك وتجنب المفسدة التي في الترك بالفعل، حتى يكون من الدوران بين دفع مفسدة ودفع مفسدة أخرى كما قاله القمي. فالدوران بين الوجوب والتحريم على هذا الذي ذكرنا هو على كل حال، وسواء كان الوجوب تعيينيا أم تخييريا، ليس هذا الدوران إلا بين دفع المفسدة المحتملة من جهة احتمال التحريم وبين جلب المصلحة المحتملة من جهة احتمال الوجوب. وكون الوجوب تعييني لا ينشأ منه احتمال أن في تركه مفسدة وأن تركه حرام، ليدور الأمر بين دفع مفسدة الفعل على تقدير احتمال على تقدير واحتمال تحريم الفعل وبين دفع مفسدة الترك على تقدير واحتمال تحريم الترك. لا احتمال للترك، لا ينشأ من تعيينية الفعل. احتمال حرمة الترك. نعم، على احتمال الوجوب ووجود المصلحة في الفعل يكون في الترك فوت تلك المصلحة لا الوقوع في مفسدة. وفرق كبير بين فوت المصلحة بالترك وبين إيقاع الترك في مفسدة. لو كان في الترك مفسدة وبالإقدام عليه يقع التارك فيها لجاز القول طبعا لذلك بتحريم الترك، وعندما يحتمل هذا المعنى يحتمل تحريم الترك، ويكون الدوران حينئذ بين تحريمين محتملين، تحريم الفعل ومفسدته وتحريم الترك ومفسدته، فيكون من الدوران بين دفع مفسدة ودفع مفسدة أخرى. لكن الترك، ترك ما هو واجب لا يوقع في مفسدة، وغايته أنه يفوت به مصلحة الفعل، وهذا التفويت لا يجوز، لأن المفروض أن الفعل واجب وأن المصلحة التي فيه مصلحة لازمة التحصيل، وتفويت ما هو لازم التحصيل غير جائز ولو عقلا. إذن ليس في ترك الواجب إلا تفويت المصلحة وليس فيه وقوع في المفسدة، وكذلك ترك محتمل الوجوب ليس فيه إلا احتمال تفويت المصلحة من دون احتمال الوقوع في المفسدة. فإذا دار الأمر في الشيء بين احتمال تحريم الفعل وبين احتمال وجوبه لم يكن إلا من الدوران بين دفع مفسدة التحريم وبين جلب مصلحة الوجوب. والترك لا مفسدة فيه ولا يحتمل تحريمه، وفوت المصلحة ليس كالوقوع في المفسدة. وهذا إذا شئت من قبيل الفرق بين الخسارة وعدم الربح. مثلا إذا لم أخرج اليوم إلى العمل والتكسب فإني لا أربح شيئا، لكن أين هذا من أن أخسر؟ لا أربح، لا يتغير حالي، لا يزداد مخزوني ومدخري من المكاسب، لكن لا ينقص، لا أخسر. وهذا فرق كبير إذا كان الترك ليس فيه إلا فوت المصلحة، فهذا في الحقيقة يرجع إلى أن في الفعل مفسدة، إلى أن في الفعل مصلحة ومنفعة، والترك مفوت لها، والدوران في الحقيقة بين مصلحة الفعل وبين مفسدة الفعل من جهة احتمال التحريم. ينحفظ هذا المعنى من الدوران عندما نقول ليس في الترك إلا فوت المصلحة، مصلحة الفعل، بخلاف ما لو كان في الترك مفسدة فإنه ينشأ عنها احتمال تحريم الفعل. يعني إذا كان في الترك مفسدة جزمية فتحريم جزمي، إذا كان فيه احتمال المفسدة فاحتمال التحريم، وبالتالي يصبح الدوران بين احتمال تحريم الفعل واحتمال تحريم الترك كما قال القمي، وليس الأمر كذلك. فكل واجب حتى التعييني منه هو ناشئ عن مصلحة ملزمة في الفعل وليس في الترك مفسدة. تقول لكن لا شك أن الواجب التعييني لا يجوز تركه، فما معنى عدم جواز تركه إذا لم يرجع إلى مفسدة في الترك؟ لا يجوز تركه يعني يحرم الترك، كيف عندما نقول يحرم الفعل يكون معناه أن في الفعل مفسدة، حرم لأجلها وطلب تركه بسببها؟ كذلك عندما نقول الترك يحرم لا يجوز ترك الواجب، أليس هذا معناه أن في الترك مفسدة لأجلها حرم ونهي عن مثلا ولم يجوز وطلب تركه، يعني الفعل طلب ترك الترك أي بالفعل، أليس هكذا معناه؟ فيعود الأمر كما قال القمي، قلنا الواجب حتى التعيين منه ليس سوى ما كان في فعله مصلحة لازمة التحصيل دعت إلى إيجابه، وأما عدم جواز تركه فهو حكم عقلي لا ينشأ عن مفسدة في الترك، بل تابع لحكم الشرع بإيجاب هذا الشيء. فإذا قال الشارع يجب هذا الشيء، يجب كذا، تركه فعله مطلوب باعتبار ما فيه من مصلحتين اقتضى التشريع وجوبه وطلب هذا الفعل، استقل العقل حينئذ بأنه لا يجوز ترك ما أوجبه الشارع، لا من باب أن في الترك مفسدة تستدعي الحكم بعدم جوازه، بل من باب أن الترك عصيان لأمر المولى بالفعل وتفويت لغرضه من وراء ذلك الفعل. ما غرض المولى من وراء الأمر بالفعل وإيجابه؟ والأغراض ترجع إلى المكلفين لا إلى المولى، فإنه هو الغني الحميد، غرضه أن يطيع العبد فيفعل الفعل ويحصل ما في الفعل من منفعة عائدة له. فإذا ترك العبد فوت غرض المولى وفوت على نفسه مصلحة الفعل وكان عاصيا، من هذه الجهة يستقل العقل بعدم جواز الترك، حكم عقلي تابع وناشئ من إيجاب الفعل، ومن باب أن العقل بيده الإطاعة والعصيان، مقام الإطاعة والعصيان بيد العقل والعقلاء، هو وهم كعقلاء يحددون كيف تكون الإطاعة وكيف يكون العصيان. وإذا قال المولى يجب طلب الفعل طلبا إلزامية، العقل يقول لابد من الفعل لأن الترك عصيان وعصيان المولى لا يجوز، قبيح، فيه منافاة لحقه عليك في إطاعته، فهذا حكم عقلي في مقام الإطاعة والامتثال الذي هو مقام بيد العقل تبعا لما يشرع الشرع ويحكم به. والمفروض أن الشرع ليس له في المورد إلا حكم واحد هو وجوب الفعل، ولو بني على أن الواجب فيه وجوب الفعل وفيه حرمة الترك، لا بالمعنى الحرمة العقلية التي فسرناها، بل بالمعنى الذي ذكره القمي الذي ترجع فيه الحرمة إلى مفسدة في الترك، لو بني على ذلك لكان في كل واقعة حكمان. فيجب مثلا الصلاة لأن في فعلها مصلحة، ويحرم تركها لا لما ذكرنا من أن الترك عصيان وجوب الصلاة التي أوجبها المولى وتفويت لغرضه، بل على هذا التقدير يكون يحرم تركها بحرمة شرعية أيضا كوجوب فعلها لوجود مفسدة في الترك تقتضي التحريم. ولازم ذلك أن من عصى وترك الصلاة فقد ارتكب معصيتين، لأنه بتركه الصلاة من جهة لم يفعل الصلاة التي أمر بها فعصى الأمر، ومن جهة ترك الصلاة هذا الترك الذي حرم ونهي عنه فعصى النهي أيضا والتحريم فوقع في عصيانين. ويستتبع ذلك أن يكون مستحقا لعقابين، وهذا خلاف الإجماع إن لم نقل خلاف الضرورة الدينية، وأنه ليس في الواقعة الواحدة إلا ليس في مخالفة التكليف في الواقعة الواحدة إلا عصيان واحد وبتبعه استحقاق عقاب واحد، وهذا كما ترى. بل لو قيل بهذا الذي قاله القمي في الأمر والوجوب التعييني وأنه يجب فيه الفعل ويحرم فيه الترك على هذا المعنى من التحريم الذي يكون ناشئا من مفسدة ويكون تحريما شرعيا لا مجرد عدم جواز عقلي، لجاز أن يقال مثله في النهي والتحريم أيضا. نقول للقمي كما أن وجوب هذا تعيينا يعني وجوب الفعل وحرمة الترك، كذلك حرمة شيء آخر تعيينا يعني حرمة الفعل ووجوب الترك، فإنه كما أن الفعل الواجب يحرم تركه فإن الفعل الحرام يجب تركه، إذا كان هذا معناه نشوء وجوب الترك عن مصلحة، كما أنت قلت بأن حرمة الترك في الواجب ناشئة عن مفسدة، إذن في المحرم أيضا حكمان، وجوب أو حرمة فعله ولزوم تركه ووجوب تركه أيضا، يعني حرمة فعله الراجع إلى طلب الترك ولزوم الترك من باب تحقيق متعلق التحريم طلب الترك، وأيضا لزوم الترك ووجوبه من باب أن الترك هو واجب، يحرم الفعل ويجب الترك. وهنا أيضا يلزم ما ذكرنا من الإشكال، وهو أن يكون في عصيان التحريم والإتيان بالفعل معصيتان، واحدة لأنه فعل فلم يعمل بمقتضى النهي عن الفعل وتحريم الفعل الذي يقتضي تركه، وأخرى لأنه فعل ولم يترك كما هو المفروض من جهة وجوب الترك عليه، فعصى النهي عن الفعل وعصى الأمر بالترك جميعا ويستحق عقابين، وهو خلاف الإجماع إن لم نقل الضرورة. وأزيدك حينئذ أنه يمكن عكس الإشكال الذي ذكره القمي، فكما قال إذا دار الأمر بين تحريم تعييني وبين وجوب تعييني يدور الأمر بين دفع مفسدة التحريم التعييني وبين دفع مفسدة الوجوب التعييني أيضا، لأن الوجوب التعييني وإن كان كوجوب ينشأ من مصلحة في الفعل، لكن الواجب تعيينا يحرم تركه، ففي تركه مفسدة. فيدور الأمر بين مفسدة الفعل المحتملة من جهة احتمال تحريم الفعل، وبين مفسدة الترك المحتملة من جهة احتمال تحريم الترك. كما يقال هكذا، يقال أيضا بالعكس، إذا دار الأمر بين وجوب شيء تعيينا وبين حرمته تعيينا، فمن جهة الوجوب هو واجب، بمعنى أن فيه مصلحة تحصل بالفعل، ومن جهة التحريم صحيح في المبدأ أن التحريم ينشأ عن مفسدة في الفعل فيحرم الفعل لأجلها، لكن الحرام تعيينا هو أيضا واجب الترك، وعلى ما ذكرت يكون معنى وجوب تركه أن الترك فيه مصلحة لأجلها وجب. فليكن الدوران حينئذ بين تقديم احتمال وجوب الفعل وتحصيل مصلحة الفعل، وبين احتمال وجوب الترك وتحصيل مصلحة الترك، يعني بين تحصيل مصلحتين لا بين دفع مفسدتين. لماذا هذا الإشكال أولى من ذاك الإشكال؟ فالتفت إلى هذا جيدا. هذا المقدار أكتفي فيه به اليوم من بيان هذا المرجح، لأننا نريد أن نقرأ عبارة المطلب السابق. إذن الخلاصة أن الترجيح هو بقاعدة أن عند الدوران بين احتمال التحريم واحتمال الوجوب، يكون الدوران بين دفع مفسدة محتملة من جهة التحريم وبين تحصيل مصلحة محتملة من جهة الوجوب، والقاعدة العقلائية تقضي بتقديم احتمال التحريم دفعا للمفسدة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا أورد عليه القمي بما سمعت، والمصنف أجاب عن الإيراد بما فصلناه لك، لكن مع ذلك هذا لا يعني أن المرجح سالم، بل عند المصنف أن هذا المرجح ليس بصحيح، وأورد عليه بإيرادات أربعة يأتي تفصيلها. قال: وكيف كان فلا بد على الامتناع في ترجيح أحد الحكمين، على الامتناع لا بد من ترجيح واحد، لا يمكن الحكم بهما، لا بد في هذا الترجيح من مرجح، وقد رجحوا النهي وذكروا لترجيح النهي وجوها، منها هذا الأول، وهو أنه أي النهي أقوى دلالة لاستلزامه استلزاما بينا بالمعنى الأخص، فلفظ النهي أو ما يدل على النهي والتحريم بالمطابقة يدل على هذا اللازم بالالتزام لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر. إذن هذه عبارة مختصرة جدا، النهي يدل على عموم حكمه للمجمع لكن بدلالة التزامية، لأن هذا العموم واستلزام ولزوم ترك جميع الأفراد يستلزمه استلزاما بينا بالمعنى الأخص طلب ترك الطبيعة، بخلاف الأمر فإنه يدل على حكم المجمع بمجرد الإطلاق المنعقد بواسطة مقدمات الحكمة، وهذه ليست دلالة لفظية بل دلالة عقلية. وتلك الدلالة الأولى أقوى. لماذا؟ لأن الدلالة اللفظية دلالة فعلية لا تتوقف على شيء، وأما هذا النحو من الدلالة العقلية ففيه تعليق متوقف على تمامية المقدمات، والدلالة اللفظية يمكن أن تمنع المقدمات أو بعضها، لكن من دون أن أصل إلى حد أن أقول إن هذا الإطلاق لم ينعقد أو انعقد، قيدنا مثلا إطلاقه بدلالة النهي حتى يرجع إلى نحو جمع عرفي وقرينية عرفية لفظية، توفيق عرفي بين الخطابين صلي ولا تغصب، إذ لو كان كذلك ما وصل الأمر إلى بحث الاجتماع، لا بعد الفراغ عن عدم وضوح هذا المعنى بحيث يكون بينهما جمع عرفي، مع ذلك نقول ما كانت دلالته باللفظ في نفسه أقوى مما كانت دلالته بمقدمات الحكمة. وقد أورد عليه بأن ذلك في النهي استلزام جميع أو استلزام اتفاق جميع الأفراد في النهي هو من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة لا من جهة دلالة لفظية، كدلالة الأمر على الاجتزاء على العموم البدل والاجتزاء بأي فرد كان، هذا بالإطلاق وذاك بالإطلاق فلا ترجيع. وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة، لو كان بالإطلاق، لو كان العموم بسبب الإطلاق، الإطلاق الذي هو بسبب مقدمات الحكمة، وكان غير مستند إلى دلالة النهي على هذا العموم بالالتزام، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب حقيقة، هنا مقدمة مطوية، لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام، فمعنى ذلك أن متعلق النهي مثل الغصب هذه الطبيعة هذه المادة موضوع لفظها لذات الطبيعة المهملة التي لم يلحظ فيها شيوع واستغراق وعموم ولو من جهة هذا الاستلزام العقلي، ها لم يلحظ فيها هذا، وإذا كان لم يلحظ فيها هذا كانت صالحة لجميع الأفراد ولبعض الأفراد، لا أخذ فيها ما يدل على عمومها وشيوعها ليمنع عن إرادة البعض، ولا أخذ فيها القيد الذي يحصص ويخصص بحصة خاصة ليمنع من إرادة العموم فتكون قابلة لهما. ومن هنا لو استعملت وأريد بعضه أفرادها كان حقيقة، وهذا واضح الفساد، لكن هذا واضح الفساد على مبنى هذا الذي يتكلم، فإنه يدعي أن الطبيعة وضع لفظها لها بخصوصية شيوعها وإرسالها وعمومها، واضح؟ فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد، ضرورة عدم الانتهاء، هذا بيان لكيفية اقتضاء السريان فيه إلى جميع الأفراد من قبل العقل، ضرورة عدم الانتهاء عن الطبيعة في النهي، وضرورة عدم انتفائها في النفي إلا بالانتهاء عن جميع الأفراد أو بانتفاء جميع الأفراد. قلت هذا النزاع بين القوم هكذا، وأما كلام المصنف فهذا، قلت دلالة النهي والنفي على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، أمر ظاهر وواضح ولا ينبغي إنكاره، لكنه من الواضح أن العموم والاستيعاب المستفاد منهما يعني من النهي والنفي كذلك بالوجه الذي ذكر في آخر الإيراد عند قوله ضرورة، يعني من أن الانتهاء عن طبيعة لا يكون إلا بالانتهاء عن جميع أفرادها، وانتفاء طبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها، وأن العقل يقضي بسريان الحكم لهذه الملازمة. من الواضح أن العموم مستفاد من النفي والنهي كذلك، إنما هو بحسب ما يراد من متعلق النهي والنفي، وما يدلان على العموم، لكن عموم موقوف على النظر في المراد من المتعلق وتابع للمراد من المتعلق، فيختلف هذا العموم سعة وضيقا تبعا لاختلاف المراد من المتعلق سعة وضيقا بهذا التفصيل، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد كما هي دعوى المدعي إلا إذا أريد من المتعلق الطبيعة مطلقة وبلا قيد، مطلقة يعني أن تكون واردة في مقام البيان ولم تقيد فانعقد فيها الإطلاق الاصطلاحي، لا مطلقة وبلا قيد بمعنى خلوها كلفظ عن وجود القيد الذي قد يكون حتى في سورة الإهمال، المهمل الذي يتكلم لا في مقام البيان ولا يأتي بقيد لكنه مهمل، لا نريد هذا، نريد مطلقة بالإطلاق الإصطلاحي بمقدمات الحكمة، حينئذ تكون الطبيعة المتعلقة للنهي والنفي المنعقد فيها الإطلاق واسعة شاملة لجميع حصصها ولجميع أفراد هذه الحصص، وبدلالة النهي أو النفي على عموم ما يراد من المتعلق يسر النهي والنفي الحكم في جميع هذه الأفراد لأن الطبيعة صالحة للجميع، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم، إذن فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبقى، كأنه هذا كلام ثبوتي واقعا وثبوتا، لا يمكن أن يدل على عموم استيعاب للكل إلا إذا كان الإطلاق منعقدا في الطبيعة المتعلقة للنهي أو النفي. طب إثباتا كيف؟ ولا يكاد يستظهر مثل هذا في مقام الإثبات مع ما هو المفروض من عدم دلالة عليه بالخصوص، مع عدم دلالة النهي عندكم دلالته أو دلالة دلالته، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص، بل مع عدم دلالة المتعلق على الاستيعاب بالخصوص يعني بدلالة خاصة يعني من جهة وضعه لا مثلا ليس موضوعا لهذا المعنى إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، لا يدل على هذا الشمول إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، أو نقول مع عدم دلالته بل بحسب الظاهر بالنسبة للطبيعة التي هي المتعلق، لا يكاد يستظهر ذلك أي كون الطبيعة مطلقة وبلا قيد يعني مرسلة في جميع الأفراد مع عدم دلالة هذا المتعلق أو دلالة النهي على الاستيعاب دلالة بالخصوص، يمكن كلا الأمرين، لكن المهم أن المدلول عليه هو الاستيعاب في الطبيعة، لا دلالة على هذا المدلول بالخصوص، هذا هو المفروض. هذا هو المفروض، لا دلالة عليه بالخصوص، دلالة خاصة غير موجودة، لا من جهة نفس المتعلق لم يوضع لهذا، ولا من جهة النهي، النهي وضع للدلالة على عموم ما يراد لا على عموم المتعلق كيفما كان. على كل حال الفرض هو الكلام على هذا التقدير، ولفظ الطبيعة أي المتعلق المفروض أنه موضوع للمادة، للطبيعة من حيث هي المهملة، قرينة خاصة يحتمل أيضا يريد القرينة الخاصة، مثلا نصب قرينة خاصة تدل على إرادة هذا المعنى مفقود، لعل المراد نفي القرينة الخاصة، لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالة عليه بالخصوص من دون قرينة خاصة أو دلالة وضعية مثلا في النهي أو في المتعلق. على مثل هذا الاستيعاب في نفس المتعلق لا يستظهر هذا إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، بحيث لو لم يكن هناك قرينة الحكمة، يعني بأن يكون الإطلاق، أي إطلاق، الإطلاق اللغوي خلو لفظ الطبيعة والمتعلق من القيد، هذا يكون واردا في غير مقام البيان، فلم ينعقد فيه إطلاق اصطلاحي إذا لم يكن هناك قرينة حكمة، وكان هذا الإطلاق بمعنى الخلو من القيد واردا في غير مقام البيان، فلم ينعقد فيه إطلاق اصطلاحي، لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، مع أن النهي يدل على العموم. لذلك قال: وذلك لا ينافي دلالتهما، أي النهي والنفي، على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، لأنه في صورة الإهمال وعدم انعقاد الإطلاق يكون المتعلق بمنزلة جزئية تساوي القدر المتيقن إرادته من هذا الكلام على ضوابط استخراج القدر المتيقن التي ربما ذكرناها مرة وقد نتعرض في مناسبة أخرى لذلك. فيفيد النهي الاستيعاب، لكن استيعاب ما يراد من المتعلق والقدر المتيقن. إذ الفرض عدم الدلالة على أنه هذا الذي يراد من المتعلق هو المقيد أو المطلق، ما فهمنا هل هو المقيد أو المطلق للإهمال، ولم ينعقد إطلاق ولا ذكر قيد يدل على التقييد، فما فهم أنه يراد هذا أو ذاك، فلا يستفاد العموم الاستيعاب لجميع الأفراد بل للقدر المتيقن إذا كان له قدر متيقن. كما أنه لو فرض عدم انعقاد الإطلاق لا بسبب الإهمال بل بسبب التقييد، هو في مقام البيان وذكر القيد وأراد المقيد، أيضا لا يدل على الاستيعاب إلا في مقدار الحصة من الطبيعة التي يدل عليها القيد لا أكثر، فلا يكون استيعاب جميع الأفراد إلا مع انعقاد الإطلاق في هذه الطبيعة. إذن لا يستغنى بدعوى دلالة النهي على العموم عن الحاجة إلى إطلاق المتعلق في الدلالة الفعلية على استيعاب جميع أفراد الطبيعة، فلا كما قال هذا ولا كما قال ذاك. اللهم إلا أن يقال هذا الاستدراك: إن في دلالة النفي والنهي على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق والمطلق، نفس دلالة النهي والنفي على العموم كافية في التعميم حتى في هذا المورد الذي ذكرناه، وهو حيث لو لم يكن هناك قرينة الحكمة ولم ينعقد إطلاق، يعني مع الإهمال في الطبيعة في المتعلق هذا يكفي، ما دام ليس في الطبيعة في المتعلق تقييد يمنع من تسوية الحكم إلى جميع الأفراد فهذا يكفي، والنهي يتكفل بتسرية الحكم في جميع ما يصلح له هذه الطبيعة غير المقيدة، كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، يعني في كل، وأن مثل لفظة كل من ألفاظ العموم كجميع ونحو ذلك تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل. هذا احتمال ذكره في معنى كل هناك في العام الخاص، بعد أن ذكر أن كل يراد بها العموم، لكن عموم ما يراد من المدخول. فإذا قلت كل رجلين يدل على العموم لكل رجل، لكن إذا قلت كل رجل عربي يدل على العموم لكل رجل عربي لا أكثر. فأحتاج إلى ملاحظة المدخول، وإذا وقع في مقام الإهمال فلا يدل على العموم إلا في القدر المتيقن منه. ثم استدرك بهذا، كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، وأن مثل لفظة كل تدل هي على استيعاب جميع أفراد الرجل من حيث قوة دلالتها على العموم، من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخول كل وقرينة الحكمة فيه، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب. وإن كان إذن على هذا التقدير نكون موافقين لما قيل في الترجيح، في المرجح، من أن النهي هو يدل على العموم، هكذا نقول في كل، وهكذا نقول في النهي والنفي كما يقال في كل، فنكون موافقين. وإن كنا لا نوافق مع الموافقة في أصل الترجيح وأصل الدلالة على العموم، لكن لا نوافق فيما ادعاه من أجاب عن الاعتراض على الترجيح بأنه لو كانت بالإطلاق لا بالدلالة اللفظية للزم المجاز، نقول لا، وإن كان لا يلزم مجاز أصلا. لكن متى لا يلزم مجاز أصلا؟ لو أريد من لفظ الطبيعة خاص يعني بعض الأفراد، لكن بالقرينة، بالقرينة يعني بذكر قيد يدل على الخصوصية، لا يلزم مجاز أصلا لا فيه في كل وكذلك فيما هو مثله مثل النهي والنفي، ولا فيه يعني في المدخول والمتعلق، ولا في نفس لفظ كل والنهي لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول. وأنت الآن تتكلم على احتمال أن يقال إن كل هو دال على العموم وإن النهي هو دال على العموم وفيه هذه القوة، لا أنه دال على عموم ما يراد من المدخول، فلماذا تقول لدلالتي على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول؟ نقول لأنه حتى على هذا القول وأن كل مثلا يدل هو بنفسه على العموم، عندما يذكر القيد حتما لا يدل على أكثر من عموم ما يراد من المدخول، وعندما يكون إطلاق يدل على العموم للكل. فما فرق هذا القول عن القول إنه يدل على العموم عموم ما يراد من المدخول؟ هناك إذا كان إطلاق يدل على عموم أفراد المدخول، وإذا كان تقييد يدل على عموم خصوص هذا المقدار. قل الفرق في صورة الإهمال، في صورة الإهمال على القول بأنه يدل على عموم المراد من المدخول لا يدل على الاستيعاب، لأن المدخول لم يفهم منه إرادة الطبيعة المطلقة ومن دونها لا يكاد يستظهر كما قال هذا المعنى، وهو استيعاب جميع الأفراد. فإذا كان له قدر متيقن فيدل على استيعاب أفراد القدر متيقن، وخلافه على القول إن النهي بنفسه وإن كل بنفسها يدلان على العموم والتسري للحكم في جميع الأفراد، ففي صورة إهمال المتعلق والمدخول هما بقوة دلالتهما يسريان الحكمة في جميع أفراد. إذن هنا لا يلزم مجاز لا فيه ولا في المدخول، أما فيه فلدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، دلالته على العموم الاستيعاب محفوظة، وإن كانت هنا مقيدة بما يراد من المدخول تبعا لتقيد المدخول. ولا في المدخول إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول كما هو المفروض، لأنه فرضنا أنه أريد منه خاص بقرينة بلفظ القيد مثلا، لماذا لا مجاز في المدخول إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول؟ لعدم استعمال لفظ المدخول والمتعلق إلا فيما وضع له من الطبيعة المهملة ولا بشرط. تقول لكن المفروض إرادة الخاص واستفادة الخصوصية، قول والخصوصية مستفادة من دال آخر، الاختصاص بالحصة مستفاد من مجموع الدالين، وإلا فإن كل دال دل على معناه الموضوع له واستعمل في خصوص هذا المعنى الموضوع له، فتدبر. والحمد لله رب العالمين.